بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، أيتها الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بكم في هذه الليلة الطيبة المباركة أن يجمعنا سويا مع نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمعنا مع نبيك في أعلى جنات الخلد بفضلك وكرمك، إنك نعم المولى ونعم النصير. ولازلنا أيها الأحباب الكرام وأيتها الأخوات الفضليات نتعلم من مواقف حدثت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لازلنا نأخذ عبرة من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والليلة موقف جديد وعبرة جديدة إنما حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع من تخرجوا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومع من تربوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الموقف في بيت بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أقرأ وأنا أذكر هذا الحديث أقول سبحان الله، أيمكن لبيت كهذا، بيت المثل الأعلى فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بيت فيه رجل اشتاقت الجنة إليه، لا أقول اشتاق إلى الجنة بل اشتاقت الجنة إليه، وقد تزوج من سيدة نساء الجنة، امرأة هي سيدة نساء الجنة، امرأة كاملة، تزوجت برجل كريم فاضل اشتاقت الجنة إليه، ومع كل هذا والإشراف العام، إن صحت العبارة، الإشراف العام لهذا البيت من النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا تحصل مشكلة بين هذين. عجب، حتى تعلم وتعلمي أيها الأخت الفاضلة أنه مهما كانت البيوت ومهما كان الصلاح ومهما كان الإيمان لابد من مغاضبة أو مشكلة ما بين الرجل والمرأة، ولكن كيف تحل؟ اسمع معي هذا الحديث المبارك، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء إلى بيت فاطمة ابنته، جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت فاطمة فلم يجد عليا، فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم عليا في البيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين ابن عمك؟ مش جوزك فين؟ لا، أين ابن عمك؟ قالت، أي قالت فاطمة للنبي عليه الصلاة والسلام، قالت كانت بيني وبينه، أو كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي، أي لم ينم القيلولة عندي كعادته، خرج في عز الظهر فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان، النبي قال لواحد من الصحابة انظر أين هو، روح دور لي شوف علي بن أبي طالب فين، انظر أين هو. فذهب الرجل ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هو راقد في المسجد، نايم في المسجد، وفي زيادة هو راقد في المسجد في فيء الجدار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خد الجدار كده ظل ونام. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه إلى المسجد، إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو مضطجع وقد سقط رداءه، وقد سقط رداءه عن شقه وهو نائم على الأرض، فأصابه تراب، تراب جاء عليه، الريح طيرت عليه تراب، عرق فجاء تراب عليه فأصابه تراب. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه وهو نائم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسحه عن النبي نفسه، جاي ينفض عن علي بن أبي طالب التراب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم له قم يا أبا تراب، قم يا أبا تراب، كررها النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، وهو عنوان لقائنا، نداء أحبه علي بن أبي طالب للنبي من النبي صلى الله عليه وسلم، قال له قم يا أبا تراب، قم يا أبا تراب. فلقاؤنا الليلة بهذا العنوان يا أبا تراب، حتى تعلم قدر الود وعظمة اللين التي فعلها النبي، أو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام مع ابن عمه ومع زوج ابنته ومع حبيب قلبه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعن آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. قم يا أبا تراب، قم يا أبا تراب. قال سهل إن كانت أحب أسماء علي بن أبي طالب رضي الله عنه إليه لأبو تراب، وإن كان لا يفرح أن ندعوها وما سماه أبو تراب إلا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا موقف حدث في بيت أراه بيتا كاملا، أراه بيتا كاملا، إذ فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة كاملة، استحوذت هي وأمها خديجة على شطر الكمال عند النساء في الأرض كلها، في الدنيا كلها، فلم يكمل من النساء إلا أربع، فاطمة بنت محمد عليه السلام، وخديجة بنت خويلد هذا النصف، ومن السابقين مريم ابنة عمران، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. فقد استحوذت هي وأمها خديجة على شطر الكمال الأرضي، امرأة كاملة، حسبك من نساء العالمين أربع، منهم فاطمة مع هذه الثلاثة، امرأة كاملة مع من؟ مع علي بن أبي طالب الذي أحبه الله عز وجل، وأحبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأحب هو الله جل وعلا ورسوله، ومع هذا يحدث بينهما مشكلة، يحصل بينهم غضب، يتضايق علي بن أبي طالب من فاطمة، والسيدة فاطمة تتضايق منه. طب إيه اللي يحصل؟ يا أبا تراب، يا علي بن أبي طالب، يا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ورضي الله عن زوجتك، ورضي الله عن آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، اسمعوا واسمعنا كيف تحل المشاكل، وكيف ينتهي الغضب، وكيف يستريح الإنسان، وكيف تتعلم الحلم مع امرأتك. يا من تحلم على الناس في الشارع وفي المسجد وفي الوظيفة وفي الجامعة وفي كل مكان، ثم ترجع إلى البيت ولا تتحمل امرأتك. اسمع اسمع، لتتعلم كيف يكون الود مع المرأة وكيف تعامل زوجتك. وأسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على اللين والرفق والود مع زوجاتنا، وأن يرزقنا وإياكم الاحتساب في ذلك، إنه لذلك وهو نعم المولى ونعم النصير. وأنا أود لا سيما في هذه الأيام أن أتكلم في حق علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفي حق فاطمة بنت النبي عصام، في ترجمة يسيرة بسيطة حتى تعلموا. وأنا أتكلم معكم عن المشكلة التي حدثت بينهما، مع من حدث الغضب، بين من قامت المشكلة، بين علي بن أبي طالب الرجل العظيم الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال عمر بن الخطاب: فوالله ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، كان نفسي أمسك الراية النهاردة بس. ليه؟ لأن هذا دليل. لو سألتك أنت بتحب ربنا؟ آه بتحب النبي، آه، إنما ربنا بيحبك، النبي بيحبك، دي حاجة عالية قوي. لذلك لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع هذا الوسام على صدر أحد من الصحابة، اشرأبت أعناق الصحابة لهذا الوسام، وكل تمنى أن يوضع على كتفه أو على صدره وأن يوسم بهذا الوسم العظيم: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هذا شرف عظيم لكل أحد. من قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أين علي بن أبي طالب؟ ده مريض يا رسول الله، عنده مرض، عنده مرض، أي مرض بعينه، عينه مريضة. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبصق النبي في عينه فعوفيت كأنها بل هي أسلم من الأولى، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية وبشره أن الله جل وعلا سيفتح عليه. هو ده علي بن أبي طالب الذي حدثت بينه وبين فاطمة خصومة. علي بن أبي طالب اللي ما فيش حد مؤمن ما بيحبوش، عشان بس الشيعة يعرفوا أننا نحب آل بيت النبي عليه السلام ونحب علي بن أبي طالب والله أكثر منهم. فعلي بن أبي طالب هذا الرجل العظيم الذي لا يوجد على ظهر الأرض مؤمن إلا وأحبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب، يقول علي، يقول علي بن أبي طالب: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، يقول علي بن أبي طالب: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي إلي. إيه النبي قال لي إيه؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. علي بن أبي طالب المؤمن الذي أحبه المؤمنون في الأرض قاطبة، تحصل بينه وبين فاطمة مشكلة؟ نعم، علي بن أبي طالب أول من أسلم، كما قال زيد بن أرقم، كما روى الإمام أحمد في المسند والترمزي والنسائي والحاكم في المستدرك، وصح حديث الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من أسلم مع رسول الله علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب الذي كان رفيق النبي دائما، حتى أن النبي لما خرج لغزوة بدر انقسم الصحابة اثنان أو ثلاثة على بعير، فكان البعير الذي يركب عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم ينزل النبي ليركب عليه، وينزل علي والنبي ليركب أبو لبابة، فكان علي رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة بدر. وعلي الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لينام في فراشه ليكون الفدائي الأول في هذا الدين، علي بن أبي طالب الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم يوما كما في السنة الصحيحة للشيخ الألباني: يا أبا تراب، النبي قال له كده: يا أبا تراب، ألا أحدثكما بأشقى الناس رجلين: أحيمر ثمود الذي عقر الناقة، اللي هو قتل الناقة بتاعت سيدنا صالح لثمود، هذا أشقى الناس، والذي يضربك على هذه حتى تبتل هذه، النبي عليه الصلاة بيقوله الذي يضربك على هذه يعني على رأسي حتى تبتل منك هذه يعني حتى ينزل الدم على لحيتك، هذا أشقى الناس الذي يقتلك يا علي بن أبي طالب رضي الله عنك. علي بن أبي طالب الذي وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما في جبل حراء أو على جبل حراء فاهتزت صخرة في الجبل كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، وكان النبي يقف مع الصديق مع عمر مع عثمان مع علي مع طلحة مع الزبير، النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أثبت أثبت حراء فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. النبي معروف عليه الصلاة والسلام والصديق معروف والباقي شهداء، فكل هؤلاء فعلا عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير كلهم ماتوا شهداء. علي بن أبي طالب الذي قام النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقال، والحديث رواه ابن ماجة والنسائي من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كنت مولاه فعلي مولاه، وقال وهذا ثابت في صحيح البخاري يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي. علي بن أبي طالب الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أو في مسند أحمد وسنن النسائي أرسله النبي إلى اليمن، الرواية دي في مسند أحمد وإن كان الحديث أصله في الصحيح، قال النبي لعلي بن أبي طالب اذهب إلى اليمن، فقال علي يا رسول الله أرسلتني إلى قوم هم أسن مني يعني الناس هناك كبار وأنا لسه صغير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له اذهب فإن الله تعالى سيثبت لسانك ويهدي قلبك. علي بن أبي طالب في الجملة الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه كما روى الترمذي والحاكم من حديث أنس وصححه وحسنه الشيخ الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة، إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة، إلى علي وعمار وسلمان. هو ده علي اللي زعل فاطمة اللي غاضب فاطمة، وهي دي برضو فاطمة اللي عملت مشكلة مع علي بن أبي طالب. فاطمة بنت النبي اللي تربت في بيت النبي عليه الصلاة والسلام اللي النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إليها كما في مسند أحمد وسنن الترمذي من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل فاطمة، فجاءت فاطمة لا تخطئ مشيتها مشية النبي عليه الصلاة والسلام ومعها الحسن والحسين، فالتف النبي حولهم وضمهم النبي بثوب ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اللهم أهلي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. هم دول آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال الله جل وعلا فيهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، هم دول أهل البيت علي بن أبي طالب والحسن والحسين ومعهم أمهم فاطمة رضي الله عنهم أجمعين. فاطمة رضي الله عنها التي أتى بها النبي عليه الصلاة والسلام مع الحسن والحسين وعلي، والتف النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن نزل عليه قوله تعالى فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، فأشار النبي على هؤلاء أبنائي. فاطمة رضي الله عنها التي وصاها النبي صلى الله عليه وسلم وبشرها، وصاها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت وبشرها كما في الصحيحين من حديث عائشة لما أقبلت على النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي مرحبا بابنتي، ثم أجلسها النبي عن يمينه أو عن شماله، ثم أسر النبي في أذنها فبكت، ثم أسر النبي في أذنها ثانية فضحكت، فسألت عائشة ماذا أسر إليك النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت لا أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام قالت عائشة لفاطمة أخبريني ماذا أسر لك النبي، قالت قال النبي عليه الصلاة والسلام لقد عارضني جبريل أو كان جبريل يعارضني القرآن في كل سنة مرة، وإنه عارضني القرآن في هذا العام مرتين وما أراه إلا أجلي، وإنك أول أهلي لحاقا بي، فبكت. فأسر النبي في أذنها وقال أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة، فضحكت. سيدة نساء أهل الجنة مع رجل هو من النبي بمنزلة هارون من موسى رجل اشتاقت الجنة إليه مع امرأة هي سيدة نساء أهل الجنة، خصومة فيما بينهما في بيت مبارك الإشراف العام عليه من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يدخل النبي إلى البيت، وهذه فائدة مهمة، أنه يجوز للوالد أن يدخل إلى بيت ابنته طالما أن زوجها لا يعترض على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يدخل، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل وينام على نفس الفراش الذي عليه علي وفاطمة. ففي مرة من المرات كما في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب، تعبت فاطمة من عمل البيت. كان زمان عشان يعني زوجتنا تسمع، كان زمان شغل شغل، الزوجة بتجيب الشعير تطحنه وتطلع منه الدقيق تعمل من رز، والخارج من أثر الدقيق دون بعد ما تنخله تأكله الحصان. كانت تجيب النوى وتعمله بالراحة، الراحة اللي لو وقعت الواحد تبططه. المرأة كانت بتعمل كده في البيت، كانت بتغسل وتطبخ وتعمل شغل كل حاجة. دلوقتي ربنا يعني يقوي النساء، لو هي بس يعني غسلت غسلة ممكن تنام فيها أسبوع، لازم غسلة فول أوتوماتيك، لازم فول، لو ما فيش فول أوتوماتيك ما تعرفش تغسل. ولازم خلاص غسلت أطباق طلعت، وغسلت هدوم طلعت، ومتهقلي بعد كده مطلع غسلت حيطان وخلاص ما عندناش بنشتغل، حتى الكنسل عاد مكنسة بالكهرباء، ومع ذلك تعمل واحد مرة ولا اثنين ولا ثلاثة خلاص ظهري خلاص أصبحت سكند هاند، تنام على السرير ما تشتغلش. وإنا لله وإنا إليه راجعون. فشوف السيدة فاطمة كانت شغالة وتعبانة، فالنبي عليه الصلاة والسلام راحت له، سمعت إن في سبي غنائم جت وفيها سبي كده فيه وجواري، فراحت للنبي عليه الصلاة والسلام عاوزة مثلا حد يخدمها في البيت يساعدها في البيت. فما لقتش النبي عليه الصلاة والسلام، قالت لزوجة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد النبي عرف، رجع النبي أو راح النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب. فأول ما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على علي بن أبي طالب والسيدة فاطمة، قال علي وقد أخذنا مضاجعنا، يعني نمنا على السرير جنب بعض. فدخل النبي فقام علي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام له مكانك، خليك مكانك نايم. فدخل النبي على فراشهم، النبي قاعد جنبه ومدد رجله. قال علي بن أبي طالب حتى رأيت برد رجل النبي عليه الصلاة والسلام في صدري. النبي قاعد بينهم، السيدة علي بن أبي طالب هنا، سيدة فاطمة هنا، والنبي قاعد في وشهم ومدد رجله حتى مست رجل النبي الباردة لسه من بره صدر علي بن أبي طالب، وهذا من الود والأنس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما: ألا أعلمكما ما هو خير لكما من خادم؟ تسبحان الله إذا أتيتما فراشكما 33، وتحمدان الله 33، وتكبران الله 34، فذلكما خير لكما من خادم. وصية النبي عليه الصلاة والسلام. أهم في الموضوع أن النبي عليه الصلاة والسلام راح البيت بيقول للسيدة فاطمة: مش فين زوجك؟ لا، أين ابن عمك؟ يعني عشان تفتكري أنه ابن عمك وزوجك، يعني في صلة من جهتين. فين؟ كأن النبي عليه الصلاة والسلام الفطن البليغ اللبيب أحس إن في حاجة. خلي بالك، الداعية ذكي، الداعية ذكي. عشان كده أنا عاوزك لما تقابل شيخ ما تقولش ليس أزاي حطك يا شيخ، أخبارك إيه، العيال عاملين إيه، لا، قول له أوصني. هو عارف، شايف ظروفك. واحد مثلا جاي شكل وسيم وعينيه ملونة، شاب، أوصني، أقول له غض بصرك، شكله كده ماشي بالشارع شايف نفسه وقاعد يبص على البنات ولا البنات بتبص عليه، يبقى أنت غض بصرك. واحد تاني شايفه جاي: شيخ أوصني. أقول له: اصبر، لا تغضب، دي وصية تنفع. واحد تاني جاي عينه حمرة، كل واحد له وصية. النبي عليه الصلاة والسلام وصى معاذ: اتق الله حيثما كنت، أو اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وصية النبي له. أنس بن مالك: اتق الله حيثما كنت. مش عارف أبو بكر يوصيه، كل واحد له وصية معينة، وهذا هو العالم. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل البيت حس إن فاطمة في حاجة. ما أنا لما أدخل عندك البيت مثلا وأقول لك السلام عليكم، تقول لي عليكم السلام، تفضل، يبقى في حاجة، إيه مالك؟ فكأن النبي عليه الصلاة والسلام أحس بشيء. أول ما دخل لا السيدة فاطمة مثلا واخدة جنب ولا زاوية ولا زعلانة ولا ظاهر عليها حاجة. قال النبي لها فين زوجك؟ في أكيد في حاجة. أين ابن عمك؟ بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله. أوتي جوامع الكلم مسدد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أين ابن عمك؟ فقالت كانت أو كان بيني وبينه شيء فغاضبني. شوف الزوجة مش أول ما أبوها يجي أو الأم تيجي البيت وهي زعلانة مع زوجها تقعد تحكي لها بقى يا ده عمل فيا صدقيش جايب 2000 جنيه وما ادانيش إلا 50 جنيه بخيل بيكلم مش عارف إيه عمل إيه. لا 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 استوري زوجكي استوري زوجكي عن أبيك وأمك. لابد ترفعي زوجك قدام أبيك وأمك وهو كذلك يرفعك أمام أبيه وأمه. إنما الزوج يقعد يحكي لأهل بيته عن مساوئ زوجته هيكرهوها وهو هينسى وهم مش هينسوا. والزوجة اللي تقعد تحكي لأمها أو أبيها أو إخوتها عن مساوئ زوجها هي تنسى وترجع معاه ويحصل بينهما الود وهم مش هينسوا. فاتق الله جل وعلا. فحرام عليك أن تخرجي سر البيت خارج البيت. سيدة فاطمة المرأة العاقلة كل اللي حصل يا رسول الله كان بينه وبينه حاجة بس كده. أو في حاجة طبعا أكيد بينه وبينه حاجة غضب بسيط يا رسول الله خرج وما نمشي هنا وخلاص ما قلتلوش بقى يعني ما عملش حاجة. وسيدنا علي بن أبي طالب ما عملش حاجة. إنما أنا عاوزة تستفادي منه الرجل يستفاد الفايدة المهمة إنه إذا غضب يعمل إيه. هذه فايدة مهمة جدا. إذ الغضب ينصب الخروج منه على الرجل أساسا إذ هو القوام وهو الذي يملك نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب بالسرعة بالصاد. يعني ليس الشديد أن رجل شديد أنه بيسرع الرجال زوجته كلمه كلمتين يدي لها ألمين تنبطح أرضا ولا جبها لمسة أكتافي يبقى ده رجل قوي وشديد. لا لا والله ده الرجل الشديد هو الرجل الرفيق الذي يملك نفسه عند الغضب هو الرجل الرفيق الذي يملك نفسه عند الغضب هو الرجل الحليب الذي يتحمل امرأته هو الرجل المسدد الذي يقول أنا أخطأت وإن كان أمام امرأته. فاللوم يرجع إلى الرجل أولا. وأنا دائما قلت هذا مرة آنفا لما بيجي لي واحد يسألني عن فتوى للطلاق يقول لي عملت كذا قلت لها كذا أقول له يا أخي أسألك سؤال الطلاق ربنا حطه في إيدك ولا في إيدها؟ قال في إيدي. طب ليه ربنا ما حطوش في إيدها؟ ليه الطلاق لم يوضع في يد المرأة؟ يقول لي لأن الرجل قوام والرجل أعقل والرجل أحكم. أقول له طب اللي طلع الطلاق مرة واحدة يبقى إيه؟ يبقى إيه؟ يقف مع نفسه. تنازلت عن قوامتك تنازلت عن رجولتك بأن تخرج هذا بسرعة بغضب. طب ليه بقى؟ طب المرأة لو كان الطلاق في يد المرأة والمرأة معروف إن هي يعني لا تتحمل أكثر أو يعني تغضب أكثر هذا عموم النساء وإن كان بعضهن أفاضل. فلو كان النساء كمن ذكرت لفضلت النساء على الرجال وما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. ففي بعض النساء بفضل الله أفاضل لكن معظم النساء بتغضب بسرعة. لو كان الطلاق في إيد المرأة مش هتلاقي بيوت قائمة خلاص تتضايق منه تقول أنت طالق خلاص. إنما الرجل أحكم. فالرجل الذي يتنازل عن هذا لم يتعلم من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا من هدي هذا البيت الطيب الكريم العفيف المبارك. فسيدة فاطمة بالأدب وبالستر يا رسول الله كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. النبي عليه الصلاة والسلام دخل البيت لأن في غضب حصل. طب يتعالج الغضب ده ازاي؟ ما قالوش طب انا هوريهول ازاي يزعل بنتي. تعالي يا بنتي معايا تعال البيت. يجي علي ابن ابي طالب ما يلاقوش ما يلاقيش زوجته راحت فين عند ابوه يروح لابوه في ايه ولا ايه يقول له مش جايه لك لما ادبك. لا 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 كل ده ما حصلش. اللي يجوز بنتي حطه فوق دماغي. اللي يجوز بنتي لازم اعرف ان هو اكرمني وحفظني في ابنتي وسترني في ابنتي فأكون لينا لطيفا ويرحم الله أجدادنا. لما كانت البنت تيجي غضبانة، وده الغضب هو اللي حصل، غضبانة من بيت زوجها تروح عند أبوها، تيجي لي ليه؟ زوجك أبقى لي مني، تعالي. ياخدها يوديها لبيت زوجها، مالكش بركة اللي هي واسمع كلام زوجك. الأم اللي توصي بنتها يا بنتي لا يطلع منك إلا على كل خير، لا يشم منك إلا أطيب ريح، ولا تقع عينه منك على قبيح، هي دي الزوجة. الأم اللي تقول لبنتها يا بنيتي كوني له أمة يكون لك عبدا، مش تقول له خلي زوجك على ما تعوديه، لازم تعوديه من الأول، تطبخي له يقول لك خلاص أنا عاوز كل يوم طبيخ، لا لازم تنشفي ريقه. في أمهات كده، وإن لله وإن إليه راجعون، لازم تربيه إن لله وإن إليه راجعون. لا، إنما لا تستقيم البيوت إلا بقوامة واحد في البيت هو الرجل، وبطاعة واحدة في البيت هي المرأة، وبوصية ممن رب الرجل وممن رب المرأة. اتق الله في امرأتك، ولا تضرب ولا تقبح ولا تؤذي ولا تهجر إلا في الفراش، واتق الله في زوجك، فلو كان النبي آمرا أحدا بالسجود لأحد لأمر المرأة أن تسجد لزوجها إلى غير ذلك. هذه الوصايا. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل فحصل غضب. طبعا ما فيش بيت ما فيش مشاكل، ما فيش بيت ما فيش مشاكل، حتى لو كان بيت أكبر داعية وأكبر عالم من العلماء وزوجته فقيهة وعابدة لازم في مشكلة، لازم. يرحم الله الشيخ كشك بيقول الشيخ طلع في المسجد قال لهم اللي زوجته مزعلاه يوم يقف، كل المسجد وقف ما عدا واحد موقفش، قال له تعالى بقى انت اللي مش مزعلك، قال له لا ده اطمري ظهري مش قادر اقف. مفيش حد ما حصلش بينه وبين زوجته خصومه، مفيش، لازم يكون في خصومه، لازم، مهما تكون انت ومهما تكون هي، مهما يكون عقلك ومهما يكون عقلها، مهما يكون دينك ومهما يكون دينها، فلن تكون اكثر تدينا من علي بن ابي طالب، ولن تكون هي أكثر إيمانا وتوددا وتلينا من فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك حصلت الخصومة بينهم. أتى النبي عليه الصلاة والسلام إلى البيت فرأى الغضب. علاج الغضب ده إيه؟ هقول لك كلمتين في الأول. يا أيها الزوج بالذات، عامل زوجتك إذا غضبت بما تحب أن يعاملك الله به. أنت ربنا عز وجل إداك قدرة عليها، ربنا سبحانه وتعالى إداك يعني سلطان عليها، فاتق الله جل وعلا فيها. معذرة، ربنا عز وجل إداك سلطان عليها وإداك قوة عليها، اتق الله جل وعلا، اتقي من هو أقوى منك وأقدر منك عليك، منك عليها، اتق الله جل وعلا وأحسن إليها. هل تعلم أن ربك جل وعلا سيغضب يوم القيامة غضبا شديدا لن يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله؟ إن ذلك لكائن. هل تحب والله جل وعلا يغضب يوم القيامة أن يعاملك فيظلمك؟ محال وحاشا لله جل وعلا. فلتعامل زوجتك بما تحب أن يعاملك الله جل وعلا به، فالجزاء من جنس العمل، كما تحب وإن أخطأت، ونقول وإن أخطأت، تحب يوم القيامة وإن أخطأت أن يعفو الله عنك وأن يسترك الله وأن يغفر لك الله وأن يعفو عنك الله وأن يسامحك الله، كذلك إذا أخطأت زوجتك وإذا أذنبت وإن غضبت فلتحلم عليها ولتصبر ولا تعاقبها، فالجزاء من جنس العمل. فالله جل وعلا حليم عليك، كن حليما عليها. أذنبت كثير وربنا لم يغضب عليك ولم ينتقم منك وهو عزيز ذو انتقام ولم يهلك، وإنما حلم عليك فاحلم على مراتك، فالجزاء من جنس العمل. احلم كما تحلم يا اخي والله العظيم لو انت عملت زوجتك زي ما تعامل الناس في الشغل. هقول ايه بس؟ عارف السكرتير اللي معاك في الشغل ولا زميلتك اللي معاك في الشغل، تكلم معاها بالراحه وما بتزعقش وبتلين وصوتك واطي وهادي. ليه ما تعملش كده مع زوجتك؟ وان كنت مش بقول الكلام ده، حرام ان هي تخضع بالقول وحرام ان انت تتلين معها، لكن انا بقول عامل زوجتك هي اولى وهي اسبق، فاتق الله جل وعلا فيها. احفظ نفسك امام زوجتك واكظم غيظك امام زوجتك، فالله جل وعلا قد وسم اهل الجنه بانهم يقظمون غضبهم وايضهم. لو ضايقتك ونرفزتك اغظم غيظك يا اخي، اصبر لله اصبر لله. الله جل وعلا قال عن اهل الجنه: وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اغضم غيظك عنها، امسك الغضب بتاعك واعف عنها لا تعيرها، واحسن اليها، تتحول المشكله الى راحه، وتتحول العداوه الى ولاية وصحبة وسعادة، كما قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة. في مشكلة جديدة بينكم كأنه ولي حميم. أنا نفسي كده لما الزوجة لما يحصل مشكلة وحد يزعق في البيت، عارف تعمل إيه؟ اضحك واسكت، هو ده علاج الغضب. هقول لك الآن سبعة أشياء تعالج بها غضبك في البيت، وهذه مشكلة مهمة جدا وعلاجها مهم جدا. سبعة أشياء لتعالج بها غضبك في البيت. بس ما قبل أقولك كده، أنا عاوزك تشوف اللي عندهم حلم وكظم للغيظ. بص لدول عشان تكون معاهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل لما أتاه كما في صحيح البخاري، فقال: يا رسول الله أوصني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فردد مرة، كل شوية يقول: طب يا رسول الله خلاص وصية تانية، لا تغضب. يا رسول الله كمان لا تغضب. كل ما يستوصي النبي يقول لا تغضب. فأنت عاوزك تقول لنفسك كده، أول ما تغضب قول لنفسك لا تغضب. مش زوجة تقول لزوجها أنت كذا، يقول لها وأنت 60 كذا. إيه كذا دي بقى؟ أنتوا عارفين. أنت 60؟ لا ما ينفعش. ما ينفعش. قال رجل لضرار ابن القعقاع: لو قلت كلمة لسمعت 10. قال له: لو قلت 10 لما سمعت كلمة. تقول لك انت كذا، عارف طبعا انا مش عاوز اجرأ النساء على الرجال، لكن ايه المانع ان احنا نرجع لكلمة الله يسامحك؟ هنقول العكس، لو الرجل زعق لزوجته وشتم وهي راحت معيطة وقالت الله يسامحك، والله خلصت المشكلة، خلصت المشكلة، دمعتين وسكوت وكلمة طيبة الله يسامحك، خلص المشكلة. هو ده علاج الغضب. علاج الغضب انك تدفع بالتي احسن، انك تكظم غيظك. قال الله جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. تاني صفة في صفات عباد الرحمن الذين قال الله جل وعلا عنهم في ختام وصفهم: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلام. بصبرك وبكظم غيظك يكرمك الله جل وعلا بالغرفة، وهي كما قال القرطبي أعلى درجات الجنة. ثاني صفة لصفات عباد الرحمن: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. يا أخي اعتبر أن زوجتك جاهلت عليك، اعتبر أنها سفهت عليك، خلاص اسكت اسكت، اخرج برا البيت كما فعل علي بن ابي طالب. فعلاج الغضب في كلمات سبعه، نصيحه لكل من يغضب حتى يذهب عنه غضبه. الاول الاستعاذة بالله. الغضب شيطان، وانت تستعيذ بالله جل وعلا على طول. غضبت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بس خلي بالك مش اعوذ الشيطان الرجيم اهو، لا، أعوذ يعني ألتجئ وأحتمي بالله الذي يملك قلبي ونفسي وحياتي من الشيطان الذي هو كيده ضعيف فلن يقف أمام الله جل وعلا. الرجيم المرجوم المطرود من رحمة الله جل وعلا. فأنا لو ذكرت الله واستعذت بالله يرجم ويطرد ويخنس ويهرب. لازم أفهم الكلام ده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقلها بقلبك وسترى والله أن الله جل وعلا يذهب عنك غيظه. وأنا أقسم بالله غير حارث لو استعذت بالله جل وعلا من قلب صادق وبيقين وبتقرب إلى الله جل وعلا وباستحضار للمعنى والله سيطرد الله جل وعلا عنك الشيطان. قال الله جل وعلا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم في الغي. أنت مبصر التزمت صبرت، والذي لم يذكر الله جل وعلا ولم يستعذ بالله من الشيطان الرجيم في الغي في الظلم في الغضب مع الشياطين. استعذ بالله من الشيطان الرجيم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث سليمان بن سرد وجد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد غضب غضبا شديدا فانتفخت أوداجه واحمر وجهه وانتفخت عينه واحمرت عينه وعلى صوته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لأذهب الله عنه ذا. أنا عارف كلمة لو قالها كل اللي يروح عنه كل الغضب يروح عنه. ده الكلام ده النبي اللي بيقوله عليه الصلاة والسلام بعد أن قال الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ذا. قالوا وما هي؟ قال يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذهبوا إليه وقالوا قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال وهل بي جنون؟ إيش ده اللي بحصل؟ تقول لواحد يا أخي بس استعذ من الشيطان الرجيم أنت شايفني يعني مجنون؟ في إيه؟ لا. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. أوعى تكون من دول. تذكر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حاضر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وافهم معناها وكررها ليصرف الله جل وعلا عنك ما فيك. أولا ده سلاحنا الأول، أقول يا رب. اثنين علاج الغضب السكوت. السكوت لأنك غالبا لو ما سكتش هتغلط، لو ما سكتش هتغلط. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه كما في صحيح الجامع للشيخ الألباني قال وإذا غضبت فاسكت. اتضايقت اسكت، خلاص تسكت حل المشكلة. لأنك لو اتكلمت يا تشتم يا الكلام هيزيد معاك تحمى تضرب، كلام يزيد معاك والضرب يزيد معاك. تقول لك لو أنت راجل طلقني تبقى أنت راجل تقوم تطلقها، يبقى الحل ايه؟ اسكت. لانك غالبا لو اتكلمت هيطلع قرار خاطئ. فالنبي عليه السلام نصحك قال واذا غضبت فاسكت. تسكت وتقزم غيظك. شوف ربنا يديك ايه. كما روى الترمذي من حديث معاذ بن انس وحديث صححه الشيخ الالباني وحسنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو يستطيع ان ينفذه خيره الله جل وعلا على رؤوس الخلائق يوم القيامة من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. تصبر وتقدم غيظك تلبس في الجنة على طول. هذا زين العابدين رحمه الله تعالى حفيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يصب عليه غلامه يوما من إبريق من الخزف، يصب عليه الماء وهو يصب عليه الماء من إبريق خزف وقع على رجل زين فانكسر الإبريق ودميت قدمه. فغضب غضب فسكت. فقال له الغلام، شوف بقى الغلام الذكي، قال له الغلام يا أمير المؤمنين أما سمعت قول الله جل وعلا وهو يقول والكاظمين الغيظ؟ قال كظمت غيظي يا غلام. قال أما سمعت قول الله جل وعلا والعافين عن الناس؟ قال عفوت عنك يا غلام. قال أما سمعت قول الله جل وعلا والله يحب المحسنين؟ قال قم فأنت حر لوجه الله ولك مني 1000 درهم. شوف هو الغضب بكلمات من القرآن وبالسكوت وبالدفع التي أحسن يحول الغضب إلى رضا، والشدة إلى لين، واللأواء إلى لين وراحة وطمأنينة وسكينة. إنه القرآن. فإذا غضبت فاسكت، أوعى تنسى الكلمة دي، وإذا غضبت فاسكت، بينرفزوك اسكت، لأن لو كلمت هترد عليه. وكما قال الأول: يعاتبني السفيه بكل قبح وأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة وأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. خليك كده. عارف عود البخور لما يتحرق زيادة يعمل إيه؟ يطلع بخور زيادة، يطلع طيب زيادة. هو أنت كده، يعاتبك السفيه تسكت، أكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة، ده نار بيشعلها، أنت عود بخور، وتزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبة. كل ما يحرق فيك تخرج طيب، كل ما يحرق فيك تخرج طيب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن كمثل النحلة، لا تضع إلا طيبة ولا تأكل إلا طيبة، وإذا وقعت على عود نخل لم تكسر. المؤمن دايما طيب، المؤمن دايما طيب، ما يخرجش الله الطيب، فكل إناء بما فيه ينضح. فالفائدة الثانية المهمة جدا لعلاج الغضب بعد الاستعاذة بالله إنما هو السكوت. والله جل وعلا يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وأعرض عن الجاهلين، جاهل بيكلمك بيسيء إليك، الحل إيه؟ أعرض عنه واسكت. هذه مشكلة. سيدنا عمر الخطاب كان في صحيح البخاري قاعد من حسن بن عباس، قاعد في مجلسه، وكان سيدنا عمر بيقدم لمجلسه الكبار اللي هم من شهدوا بدر والعظماء، وكان بيدخل ابن عباس معه. فسيدنا عمر قاعد، فمدخل عيينة بن حصن، عيينة بن حصن، فاستأذن عيينة بن حصن لابن عمه أو لعمه الحر بن قيس. الحر بن قيس كان أعرابي، تعرفين الأعراب أجلاف. ففضل الحر بن قيس يلح على عيينة بن حصن أن يستأذن لعمر أن يدخل معه. المهم أذن له عمر فدخل، فقعد عيينة بن حصن وقعد الحر بن قيس مع كبار الصحابة. فوقف الحر بن قيس الذي لسه داخل أعراب، وقال لعمر: يا عمر، والله ما تحكم فينا بالعدل ولا تعطينا الجزل. سيدنا عمر ما بيحكمش بالعدل. فغضب عمر، اتضايق سيدنا عمر رضي الله عنه، فقال له عيينة بن حصن: يا أمير المؤمنين، الله جل وعلا يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين. فسكت عمر. وإذا غضبت فاسكت، تعودنا كده، اتضايقت في البيت ما تكلمش، ما تشتمش، اسكت. هذا حل المشكلة. أنا عارف هتقول أنا هسكت، هي مش هتسكت، ما انت قاعد سكت، ثم تقول لك: طب تنطقش، ما عندكش دم، ما انتش حاسس بي. ممكن. طيب يبقى استعذت وسكت، ما ينفعش الكلام، تعمل ايه؟ برضه مش هقول انا عارف الرجال مستنيين اقول لك: قوم بقى اضربه، ما انت معلق الصوت، والنبي عليه الصلاه والسلام يقول: علقوا الصوت حيث راوا للبيت. مستني انت الكلمه دي؟ لا، لسه لسه لسه. سبع حاجات ما فهمش ضرب: اول حاجه الاستعاده، اثنين السكوت، ثلاثه الوضوء. الغضب ده نار، الغضب شعله نار، والوضوء بالماء البارد يطفئ هذا النار. وقديما قالوا: الغضب نار مستكنة في الفؤاد ويطفئها الماء البارد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ده طريق الإيمان، اتوضأ، هاتي كده والله، ومن جرب عرف، ومن جرب عرف، قوم اتوضأ، استعادة، سكوت، وضوء. لسه لسه متضايق، صلي ركعتين بس، مش تصلي ركعتين وانت قاعد تفكر هتعمل لها ايه، مش تصلي ركعتين وانت مستني تسلم عشان تقوم تلطش لها لان قاعده تتكلم وانت بتصلي. لا، انت بتصلي ودنك وقلبك قبل ودنك مع ربك مش مع حد. لو خشعت في صلاتك لاذهب الله جل وعلا عنك هذا، لان الله تعالى قال: واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين. تخشع في صلاتك، تتدبر في صلاتك، تستحضر الإيمان في صلاتك، بإذن الله جل وعلا ربك جل وعلا يذهب عنك هذا الغضب. سكوت، أنا بسمع كتير هو عشان تحفظ. استعادة، سكوت، وضوء، صلاة. خمسة، تغيير الهيئة. تغيير الهيئة، يعني بعض الناس لما يكون قاعد غضبان تلاقيه كده يتشتم وأكد وفي الآخر يقوم يلطش على طول. لا، لو أنت قاعد كده افرد ظهرك، فارد ظهرك، نام، مش عارف، قوم، حاول تغير هيئتك. لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإذا ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. بس أنت قريب، إيدك قريبة وتعرف تمشي بسرعة وتضرب، لا لا، احنا عاوزين نهدي الجو، يبقى تعمل ايه؟ تبقى تقعد. اهو يعني لما تيجي تقوم طب انت قعدت ولسه غضب فيك برضه والكرسي هيتكسر من ضيقك، تعمل ايه؟ نام على السرير. ما ينفعش وانت قعدت هي تشتم وقعدت تزعق وقعدت تزن وما سكتتش، والمرأة ما بتشبعش من الكلام، بعد كل ده سيب البيت وامشي مؤقتا. خلي بالك، يقول لك سيب البيت وامشي وروح لزوجتك التانية، ولا سيب البيت وامشي وسيبها شهرين ثلاثة ولا سنة، لا، سيب البيت وامشي فترة بسيطة، اترك البيت فترة بسيطة كما فعل علي بن أبي طالب، ترك البيت وذهب إلى بيت الله عز وجل. مش راح بقى لصاحبه يحكي له أعمل فيها إيه، ده أنا زوجتي عملت لي كده أدبتها، ولا روح لي مش عارف لأبوها يشتكي له، ولا روح لأبي أو لأمي يشتكي له تقول له خلي بالك لازم تأدبها، لأنه ما أدبتهاش في الأول هتركبك بعد كده، ولازم تذبح القطة من الأول. والكلام اللي يسمعه ده لا لا لا، ما تروحش لحد، روح لربك في بيت ربك جل وعلا واتصل به، غير المكان واذهب إلى بيت الله جل وعلا. آخر حاجة، سابع حاجة، ادفع بالتي هي أحسن. عارف يعني إيه؟ يعني ضحكة، ابتسامة، كلمة، معلش سمحوني، قبلة بين جبينها، ضمة، أنا معلش 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 يا حبيبتي تعالى، ضمة تذهب هذا كله والله، يذهب هذا الغضب. انظر إلى نبي الله إبراهيم لما شتمه أبوه وآذاه أبوه وقال له لئن لم تنتهي لأرجمنك هقتلك، سيدنا إبراهيم قال له إيه؟ سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. عشان كده لما خرج سيدنا إبراهيم أبوه شافه قال له يا إبراهيم نعم الرب ربك. إن شاء الله بس دقائق وناخد فاصل. نعم الرب ربك يا إبراهيم. شوف لما النبي عليه السلام واحد أغضبه، النبي عمل إيه؟ ضحك. رجل قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح عن أنس شد النبي من برد نجران غليظ الحاشية وقال الرجل الأعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام يا محمد، مش يا رسول الله، يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، لا من مال أبيك ولا من مال أمك، هات هات هات. فابتسم النبي وأمر له بعطاء. هيخنق النبي ويشده، الثوب بتاع النبي أثر في النبي، أنس بيقول أثر في عنق النبي عليه الصلاة والسلام. النبي ضحك، قال عينيا ادوله، أمر له بعطاء. هو دعا للغضب، كلمة طيبة، بذل طيب. النبي عليه الصلاة والسلام لما غضب يوم العقبة فاكرينه رموه بالطوب ومنع عن الأكل والشرب يوم الطائف، والسيدة عائشة تقول له كما في الصحيح هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ النبي يقول ده لقيت كتير، وأشد يوم اتضايقت فيه وزعلت فيه واهتميت فيه وغضبت فيه لما رموني بالطوب يوم العقبة، حديث طويل. مع كل ده النبي غضبان ومتضايق ويجي له ملك للجبال أطبقهم لك إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبية، فعلت. شوف بقى النبي عليك غضب عليه كلمة طيبة، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. هو دعا للغضب. النبي عليه الصلاة والسلام يجي له الطفيل بن عمرو الدوسي كما في صحيح البخاري فيطلب من النبي عليه الصلاة والسلام آية، يبعث له آية يروح لقومه اللي هم دوس ما يسلموش، يرجع الطفيل متضايق منهم وغضبان منهم ويروح للنبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله ادعو الله على دوس، ادعيهم ربنا يدمرهم ويهلكهم ويموتهم فرفع النبي يده الى السماء. الصحابة قالوا هلكت دوس، خلاص بقى ادعو، يبقى النبي هيدعو يدمرهم. رفع النبي يده الى السماء وقال اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا. وقت بهم خرج الطفيل بن عامر بعد قنقنة بيه، ادعو قومك وارفق بهم، راح جاب القبيلة كلها وجت أسلمت. هو ده علاج الغضب، أن تقول كلمة لي لينة، كلمة طيبة. ولكن لماذا، لماذا لا تغضب؟ أنا بقول لك علاج الغضب هو، بس أنا عاوزك ما تغضبش وتعمل الكلام ده كله رغبة فيما عند الله، مش عشان يقولوا عندك إنك حليم، ولا عشان تروح بعد كده تقول بصوا أنا ما عملتش حاجة هو لازم أخذ حقي، لا، طمعا في الثواب من الله جل وعلا. ففي مسند أحمد من حديث النعمان بن مقرن وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن رجلا سب رجلا أمام النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل المسبوب اللي مشتوق اللي بتشتم دون يقول عليك السلام عليك السلام، هو يشتمه والرجل الطيب ده نزل غضب يقول له عليك السلام عليك السلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أما إن ملكا بينكما، في ملك أنا شايفه بينكم انتوا الاثنين، يذب عنك كلما شتمك هذا، ملك ربنا جابونك بيدافع عنك كل ما يشتمك، انت صابر ومتحمل وكاظم غيظك، في ملك بينكم يذب عنك كلما شتمك هذا. قال له، يعني ده ما يشتم الملك يرد على اللي بيشتم يقول له ايه، بل انت وانت احق به، يشتم يقول له انت كذا، الملك يقول له ده انت اللي كذا وانت احق بكذا، انت ما رضيتش ربنا جاب لك ملك يرد عنك. وان او اذا قال وعليك السلام، اللي التاني اللي بيقول له عليك السلام، قال له الملك لا بل عليك انت، انت اللي عليك السلام وانت احق به. في افضل ان ربنا يعلم ذلك ويرسل لك ملكا يعلم حالك فيذب عنك، احلم يحلم الله عنك، اصبر ليصبر الله عليك، فلا احد اصبر على اذى سمعه من الله، اغفر ليغفر الله جل وعلا عنك، سامح ليسامحك الله جل وعلا. كلمه بسيطه، من عصى الله فينا لا نملك الا ان نطيع الله فيه، عصى ربنا فيه انا اطيع الله جل وعلا فيه. يبقى اولا لماذا لا تغضب، احتسابا للاجر من الله جل وعلا. اثنين، لو غضبت لاخطات. المشاكل كلها بتحصل لما يجي واحد برضه بيسالني عن فتوى الطلاق يقول لي انا طلقتها وكنت متضايق ومتنرفز، اقول له في واحد بيطلق زوجته وهو مبسوط؟ في واحد قاعد مع زوجته في هدوء كده واستقرار وبيلعب وبيهزر وفي الاخر يقول لها هي طلق؟ لا، بيكون متضايق. غلط امتى؟ لما غضب. عشان كده بقول لك لا تغضب حتى لا تخطئ. سيدنا موسى غضب، عارف لما غضب عمل ايه؟ قال الله جل وعلا، ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا، غضبان وزعلان حزين انهم عبدوا العجل، ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي اعجلتم امر ربكم، واخذ الالواح، لسه جاي من عند ربنا، ربنا كتب له في الالواح التوراه، واخذ الالواح و ألقاها على طول، رماها على الأرض، وأخذ الألواح وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. لما غضب عمل إيه؟ الآيات القرآن اللي في إيده رماه في الأرض ومسك شعر أخوه ولحية أخوه. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. في آية ثانية، شوف الغضب عمل إيه؟ فربنا قال ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح. فلا تغضب رغبة فيما عند الله، لأنك لو غضبت لأخطأت، لأن كل بئر بما فيه ينضح. عمر بن عبد العزيز خادم له أساء الخلق معه ورفع صوته عليه فغضب عمر، فقالوا له ألا تضربه ألا تفتك به؟ قال إن الأمير إذا حسنت أخلاقه ساءت أخلاق بعض خدامه، وإن حسنت أخلاق بعض خدامه ساءت أخلاق الأمير، ونحن لا نرضى أن تسوء أخلاقنا لتحسن أخلاق خادمنا. لا، أنا أصبر الخادم. أقول لك رابعا، لا تغضب امتثالا لأمر النبي عليه السلام، فليقل خيرا أو ليصمت، لا تغضب تشبها بالكرام، فإن التشبه للكرام فلاح. والحديث بقية بعد فاصل قصير بإذن الله جل وعلا، أستقبل بعده بإذن الله اتصالاتكم، وأسأل الله تعالى أتقبل منا منكم صالح الأعمال، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. فيها قصة طويلة تسمى قصة يوم الوشاح، قصة رائعة لو أردتم أن ترجعوا إليها، لكن الشاهد فيها جواز النوم في المسجد. ثم ذكر أيضا أنه كان ينام القيلولة، كان ينام القيلولة، والقيلولة سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال صلى الله عليه وسلم، كما روى الطبراني وأبو نعيم في الحلية من حديث أنس بن مالك وحسنه الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، يعني وقت القيلولة نام ولو نص ساعة ولو ساعة ولو أقل لو أكثر في بيتك في وقت القيلولة ما بين الظهر والعصر، وبعضهم قالوا قبل الظهر نم هذا، فإن هذا تعان به على قيام الليل. وكان الإمام أحمد إذا مشى في السوق راجعا إلى بيته ليرى الناس في القيلولة يبيعون ويشترون قال إن ليل هؤلاء لليل سوء، اللي قاعدين في وقت القيلولة بيبيعوا وبيشتروا غالبا مش هيقوم الليل، حمار بالنهار جيفة بالليل. فالقيلولة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تعود عليها، يهون عليك قيام الليل وتصلي الفجر وأنت حاضر القلب، هذا مما يعان عليه. كذلك يؤخذ منه ود النبي صلى الله عليه وسلم لزوج ابنته وابن عمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم مازحه وداراه ويعني كلمه كلاما لينا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له يا أبا تراب يا أبا تراب، أنشأ النبي له كنية تناسب حاله، إن كان هذا لا يحزن به من تقول له فلا بأس بذلك. يعني واحد جاي تقول لي أبو عربية، أبو جلابية بيضة، أبو طائية، أبو عمامة، إن كان لا يحزن بذلك فلا بأس بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد مازح علي بن أبي طالب، وانتهت المشكلة بكلمتين من النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة أيها الكرام، بحثت عن نهاية الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم راح لعلي بن أبي طالب وقال قم يا أبا تراب، قم يا أبا تراب، ودي كانت أحسن كنية علي بن أبي طالب يحبها لأن النبي قالها له. بقول طب بعدين، أنا بقول لنفسي طب لما النبي قال له قم يا أبا تراب عمل إيه؟ النبي أخذ البيت وراح، ولا علي بن أبي طالب دخل، ولا علي بن أبي طالب قال لفاطمة إيه، ولا النبي قال لسيدة فاطمة إيه، ولا اتحلت المشكلة إزاي؟ لم أجد في بخاري وفي مسلم وفي بعض الكتب المعاجم كالطبراني وغيره، وبحثت عن الشروح لم أجد نهاية. فعلمت أن هذه النهاية، النهاية إن لم أقل كلمتين خلص المشكلة. قم يا أبا تراب معناها قم روح لزوجتك، خلص المشكلة، خلص المشكلة. فالمشاكل في البيوت لابد أن تنتهي بسرعة إذ الدنيا لا تستحق، إذ الدنيا لا تستحق. يا أخي اصبر على زوجتك شوية وهي تصبر على شوية، ربنا يجمعكم في الجنة بصلاحكم وبصبركم وبإيمانكم، تدخلوا الجنة الملائكة تقابلكم في الجنة تقول لكم إيه، سلام عليكم بما صبرتم، بما صبرتم. ده ربنا ذكر صفات كثيرة. أنا عاوزك تقرأ سورة الرعد من أول قول الله جل وعلا أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. صفاتهم إيه؟ الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنات السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. الملائكة لهم إيه؟ سلام عليكم بما إيه؟ تسع أعمال صالحة عملوها، صلاة وإنفاق و اختاروا سلام عليكم بما صبرتم. تبقى أنت مع زوجتك في الجنة تقول لك الملائكة سلام عليكم بما صبرتم. فهذا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أجيب سريعا على سؤال أخي من الجزائر، كيف التعامل مع المرأة الناشز؟ الله جل وعلا يقول فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. والله جل وعلا قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي لا علاجه واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. يبقى موعظة ثم هجرة، هجران في الفراش، ثم ضرب غير مبرح، لا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تكسر عظما ولا تكسر سنا ولا تؤذي، إنما ضربا غير مبرح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إن لم تستجب بعد ذلك فالله جل وعلا قال فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. لكن قبل ذلك لا مانع، الله جل وعلا يقول فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. بالنسبة للأخت التي سألت عن مشاكل كثيرة بينها وبين زوجها بسبب إنكار تعدد الزوجات، على الزوج إن كان عاقلا ألا يلح على زوجته بمسألة تعدد الزوجات إن لم تكن إن كانت تكره ذلك، فهذه مسألة غيرة وهذه موجودة، يعني لا يلح على في كل حاجة هتجوز هتجوز هتجوز. من أراد أن يتزوج ببساطة الأخت تسمع، اللي عاوز مش هيقول، اللي بيتكلم كتير ما بيعملش، واللي بيعمل ما بيتكلمش كتير، فاللي بيتكلم كتير ده اطمني مش هيعمل مش هيتجوز. فهذه أول نقطة، لكن الرجل لابد أن يتقي الله جل وعلا فيها، هذه غيرة هي مجبولة عليها، فيعني يعني كلمها بالمعروف ولمنعها ولا تشق عليها، وإذا أردت أن يعني تنصلح لك وأن يرزقك الله زوجة أخرى فأصلح نفسك أولا. فالأخت ذكرت عنك أنك تشاهد التلفزيون، فاتقي الله جل وعلا في نفسك، واتقي الله جل وعلا في دينك، واتقي الله جل وعلا في حياتك، لكني أقول لها اتقي الله أنت كذلك، ولا تنكري شيئا من ديننا ولا يعني تسبيه أو تعيريه بالإحياء أو غير ذلك، فهذا شرف، لكن عليه أن يتقي الله جل وعلا فيها. وأسأل الله تعالى أن يرزقك الذرية الطيبة الصالحة وجميع أخواتنا المسلمات إنه ولي ذلك والقادر عليه، واكتفي بهذا القدر. وأسأل الله جل وعلا أن يرحم أمهاتنا وآباءنا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.